بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من خرج من المطاف من دون عذر، قلنا مع العذر هذا تتعرض له مسائل متقدمة ومسائل لاحقة إن شاء الله تعالى. ما هو حكمه؟ قلنا نبين قضية جانبية، أوضحنا القضية الجانبية وهي مسألة الأصل الخروج جائز أو ليس بجائز، وانتهينا من ذلك ولا أكرر. من الآن إن شاء الله ندخل في صميم المسألة، في حق مسألتنا. وبعد اتضاح هذا نقول ذكر قدس سره أنه توجد صور ثلاث للخروج عن المطاف، فتارة يخرج قبل النصف ومع فوات الموالاة، بحيث تكون فترة الخروج فترة كبيرة، وأخرى يكون الخروج قبل النصف ولكن من دون فترة، من دون فوات الموالاة، كما إذا خرج دقيقة أو دقيقتين. وثالثة أن يكون الخروج بعد تجاوز النصف، ففي الأولى حكم ببطلان الطواف ولا أقل فواتي، ولا أقل فواتي شنو؟ الموالاة، وهي شرط عنده قدس سره في صحة الطواف. وأما في الثانية والثالثة فالأحوط أن يتم طوافه ثم يعيده من جديد. وطبيعي كان بإمكانه، سأفر الجملة أنا أذكرها، كان بإمكانه أن يقول ويجوز له أن يأتي بطواف واحد بقصد الأعم من التمام والإتمام، فالاحتياط السابق يعني بالإتمام ثم الإعادة يتأتى بمن؟ بهذه الطريقة أيضا، ولعله لم يذكر ذلك لوضوح المطلب للإشارة إليه أكثر من مرة. هذا هو التفصيل الذي ذكره قدس سره. وإذا رجعنا إلى المشهور والفتوى المشهورة على ما يقال أنها مشهورة، رأينا أنهم لا يفصلون تفصيلا ثلاثيا بل ثنائيا، يفصلون تفصيلا ثنائيا، يعني يقولون هكذا: إن خرج قبل النصف فعليه الإعادة، وإن خرج بعد ذلك فلا إعادة، بل يبني على ما سبق. هكذا هم ذكروا من دون أن يأخذوا قيد فوات الموالاة بقيد بعين الاعتبار إن هذا لم يدخلوه في الحساب، كما أن مسألة الأحواض الإتمام هذا أيضا لا إتمام ثم إعادة، هذا أيضا لا يذكرونه، بل كما أشرت وبعد هذا نتساءل ما هو الدليل على هذه الفتوى المشهورة؟ وطبيعي المناسب لولا الدليل الخاص بمقتضى القاعدة والصناعة، المناسب بنظركم شنو؟ المناسب هو إتمام ما سبق بلا حاجة إلى استئناف. نعم، لو اشترطنا الموالاة فيلزم أن لا تفوت الموالاة من دون فرق بين، بعد افتهمت شريد أقوله، قبل النصف وبعد ذلك، وإذا لم نشترط فلا يجب الاستئناف بل يتم ما سبق بلا فرق أيضا بين ما قبل النص وما بعد النص. وأما إذا لم نشترط الموالاة كما هو مختارنا فلا يؤثر الخروج على الطواف، بل يبني على ما سبق مطلقا، يعني سواء قبل النصف أو بعد النصف، وسواء فاتت الموالاة أم لم تفت الموالاة، إنه مطلقا يبني على ما سبق. هذا ما تقتضيه القاعدة لولا الدليل الخاص. إذن نتساءل من أين جاء المشهور بهذا التفصيل؟ إنهم يحتاجون إلى شنو؟ يحتاجون إلى إيش؟ دليل خاص، رواية خاصة، نص خاص، لولاه قلنا لا مجال لهذا التفصيل. وهل يوجد نص خاص في هذا المجال؟ قد يصعب تحصيل ذلك، وقد اعترف بهذا صاحب المدارك حيث قال في الجزء الثامن صفحة 148: هذا التفصيل، نص العبارة، هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، ولم أقف على رواية تدل عليه. هذا ما أفاده صاحب المدارك. وصاحب الجواهر حاول أن يذهب إلى رواية، أن يتمسك بروايات طرو الحدث، حدث الحيض على المرأة، حيث إن بعض الروايات تقول ان طرأ الحدث قبل النصف خرجت واعادت بعد الطهر والاغتسال، وان كان بعد النصف شنو؟ خرجت وبنت على ما سبق، يعني بعد الطهر والاغتسال، من قبيل كمثال اذكر لك رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام: اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، اكتب بالهامش وبين الصفا والمروة، يعني او بين الصفا، واضح واو بمعنى او، فجاوزت النصف علمت ذلك الموضع، هو بالرواية موجود فعلمت ذلك، بس الفاء زايدة، فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته. فارجة، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف، يعني جاءها الحيض، أنت تكتب بالهامش، يعني جاءها الحيض قبل النصف، قطعت يعني جاءها الحيض قبل النصف، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف عليها أن تستأنف الطواف من أوله. انتهى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 453 الباب 85 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1: إنه تمسك صاحب الجواهر، شو يسوي قضية بهذه الرواية وما شاك لها، ولا بد أن مقصود بعد ضم ضميمة، وهي ضميمة شنو نقول؟ أن هذه وإن وردت في روى الحيض ولكن نعمم ذلك للموارد الأخرى، خصوصا أن بعض هذه الروايات قد عبرت في من جاءها الحيض بعد النصف، عبرت بأنها قد جاوزت النصف، يعني الإمام علل قال تبني على ما سبق لأنها جاوزت، عللت لأنها، أنت شوف الرواية أعطيتك الباب أنا تقدر أنت تشوف البعض، وهذا لأنها جاوزت النصف، فيظهر أن مجاوزة النصف هو الذي له المدخلية في الحكم المذكور. هذا ما صنعه صاحب الجواهر، ولكن نقول له إن الطهر من الحدث من الحيض شرط في صحة الطواف، فإذا طرأ الحدث فيمكن أن يؤثر على أصل الطواف باعتبار أن الطهر منه شرط في صحته، والشرع فصل بين النصف وما بعده، وهذا بخلافه في الخروج عن المطاف إلى الخارج، فإن عدم الخروج لم يثبت أنه شنو شرط معتبر في صحة الطواف، ولم يذكر ذلك أحد الفقهاء أنه من الشرائط، فيمكن للشرع أن كمل لي التبع، فيمكن للشرع أن إيش أقول أنا المناسب يكون تشوف تقفية زينة، ترى مو أنا شلون ما شاء أن يتنازل ويقول لا يضر، سواء كان قبل النصف أو بعد النصف. إذن قياس الخروج عن المطاف على الحدث، على حدث الحيض في غير محله لهذه النقطة التي أشرنا إليها. فالأجدر أن نبحث عن رواية أخرى. اتهم إذا قدرت تقلب الوسائل، هي هذه هم قضية من القضايا الذي واحد يتمكن يحصل له رواية على هالتفصيل، شيء ظريف ومهم وفيه دلالة. هل أجدر أن يتمسك بروايتين؟ أخريين، الأولى صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته. قال إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبني. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 380 الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث رقم 5. وروى صفوان الجمال، هاي رواية ثانية. قلت لي بس دمي روايتين عدنا لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال يخرج معه في حاجته. لطيف هذا، فالاختصار رواية حلو، والإمام رأسا عرف الرسالة. الرجل يأتي أخاه وهو يأتي شنو؟ يأتي شنو يعني؟ لابد شنو؟ في حاجة. يقول تعالوا ياي اقضي لي هذا. الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 382 الباب 42 من الطواف، الحديث رقم 1. وهذه الرواية حكمت بأنه يبني على ما سبق من دون شنو؟ تفصيل. بينما السابقة فصلت بين الطواف المستحب وغيره. ونلاحظ سند الروايتين أولا. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، يعني رواية أبان، فقد نقلها صاحب الوسائل هكذا: وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان ابن تغلب. والمقصود من عنه، المقصود من عنه بقرينة ما سبق هو موسى بن القاسم، فإنه في الأسناد السابقة يوجد موسى بن القاسم. وعنه عن عبد الرحمن، ومن هو الرجل المذكور؟ لو رجعنا إلى من يروي عنه موسى بن القاسم لرأينا أنه يروي مرة عن عبد الرحمن ابن أبي نجران الذي هو ثقة، وأخرى عن عبد الرحمن ابن سياب الذي هو لم تثبت وثاقته إلا على أساس كامل الزيارات. وعليه إن استظهرنا أنه ابن أبي نجران بقرينة الراوي والمروي عنه فلا مشكلة، و إن لم نستظهر ذلك فلا مشكلة أيضا باعتبار أن صاحب الوسائل قال بعد ذلك ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، أي مثل ما سبق. وحينئذ يمكننا أن نعوض عن تلك القطعة من السند، عن تلك القطعة من السند، يا قطعة أي عنه عن عبد الرحمن، عن هذه القطعة نعوض بعلي بن إبراهيم عن أبيه، فإن كلتا هاتين القطعتين يلتقيان في الرواية عن ابن أبي عمير، وحينئذ ترتفع المشكلة، وهذا من موارد قبول نظرية التعويض، فإنه كما ذكرنا في بعض المباحث أن نظرية التعويض لها مصاديق متعددة وليست ذات مصداق واحد. وبعض الأخوة حينما يسأل يقول هل تقبل نظرية التعويض أو لا، إنه سؤال غير صحيح، فإن نظرية التعويض ليست ذات مصداق واحد حتى يسأل تقبلها أو ما تقبل، لها مصاديق متعددة. هذا من مصاديقها المقبولة، لأن كلا السندين يلتقي بمن يلتقي بابن أبي عمير، إذن يمكن التعويض عن تلك القطعة بهذه القطعة ولا مشكلة، بل يمكن أن نقول شيء أكثر، إنه لا داعي إلى تطبيق نظرية التعويض، بل ابتداء نقول إنه يوجد طريقان، فذاك الطريق الذي هو للشيخ الطوسي إن كان فيه خللون فنأخذ بمن نأخذ بطريق الكليني بلا حاجة إلى تطبيق نظرية التعويض. بالتالي بعد وجودي شنو يعني هذا الحل الثاني هي لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أنه أصلا معنى للتعويض هنا بعد زين. هذا إذن الرواية الأولى لا مشكلة فيها، حتى إذا توقفنا في من توقفنا في عبد الرحمن فإنه يوجد لدينا الطريق الثاني كما أوضحنا. وطبيعي جميل، هذا نسيت أقوله، جميل هو ابن دراج لا من أعاظم رواتنا، ما في مشكلة. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية الذي رواها صفوان الجمان فهي قد رواها الشيخ الصدوق عن صفوان، قال وروى صفوان ابن مهران الجمال، الجمال روى صفوان الجمال كذا الرواة إلى آخر. فلا بد وأن نرجع إلى نرجع إلى المشيخ، وإذا رجعنا إليها وجدنا أنه يذكر طريقين إلى صفوان، حيث يقول هكذا: وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلوي رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان بن مهران الجمال. ثم قال، أي ثم قال من عدي ترى ورويته، يعني طريق ثاني هذا، عن أبي رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبيد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران الجمال. إذن له طريقان، والمشكلة في الطريق الأول من ناحية ماجيلوي، يعني من ناحية شيخه، فإنه لم يذكر في كتب الرجال بتوثيق، فإن أمكننا توثيقه من ناحية الترضي عليه إذا أقبلنا، تقبل يوم تقبل ما أدري، أو من ناحية أنه من مشايخ الإجازة، فإن كثير من أصولنا وردت بواسطته، أو فبها، وإلا فالسند محل إشكال من ناحيته. وأما باقي السند فلا مشكلة فيه. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول. وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني فالمشكلة من ناحية موسى بن عمر، فإنه لم يذكر بتوثيق أيضا، إلا إذا بنينا على فكرة كامل الزيارات. وأما بقية السند فلا مشكلة، فيه، فإنه يروي عن والده وهو من أجلة أصحابنا، عن محمد بن يحيى العطار، وهذا هو الأشعري الذي هو فرد واحد خل يقول الذي هو شيخ الكليني الذي يروي عنا في الكافي تقريبا لعله ربع الكافي أقل أكثر، ما ربع يو ربع أقل أكثر مو مهم، يعني شو قد يروي عنا، وهو من أجلة أصحابه. فهذا محمد بن يحيى، بس لا تشتبه بالأسماء، هذا من فقات أصحابنا بلا إشكال. عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب دبة شبيب، صاحب كتاب نوادر الحكمة، وهو أيضا رجل ثقة ما في مشكلة. عبيد الله بن محمد الحجال، هذا الأسدي أيضا من فقات أصحابنا صفوان، فواضح ما في أي مشكلة. المشكلة قلت لك من ناحية موسى بن عام، هذا من حيث السند. وبعد هذا نأتي ونقول، مرة نفترض أنه لا نقبل سند الرواية الثانية من ناحية ضعفه بكلا طريقي، ومرة نقبله ونرتضيه، يعني سند الرواية الثانية. فعلى الأول، يعني إذا أخذنا في الحساب فقط وفقط ماذا أخذنا في الحساب؟ الرواية الأولى رواية أبا، فهل يمكن أن نستفيد منها التفصيل الذي ذهب إليه المشهور وحده؟ يمكن أو لا؟ إنه يمكن ذلك بعد ضم بعض الضمائم، فيقال هكذا: إن السؤال وقع عمن طاف شوطا أو شوطين. والإمام قال: إن كان الطواف واجبا فلا يبني على ما سبق. وحينئذ يثبت أنه إن كان قد خرج قبل النصف فعليه أن ماذا؟ يعيد. وأما إذا خرج بعد النصف فالرواية ساكتة، إذ ليس لها مفهوم، فإن الإمام لم يقل إن خرج قبل النصف بعاد حتى يثبت المفهوم، وإنما السؤال كان عن الخروج قبل النصف، والإمام قال أعاد. وهذا لا يدل على أنه لو خرج بعد النصف فيبني على ما سبق. فكيف نثبت أنه لو خرج بعد النصف يبني على ما سبق بلا حاجة إعادة إنه نتمسك بالقاعدة. فصحيح الرواية ساكتة، ولكن بإمكاننا أن نتمسك بما تقتضيه القاعدة، وبذلك نصل علما. والقاعدة المفروض هي تقتضي الصحة وعدم الحاجة إلى الإعادة كما تقدم. فإذا على هذا الأساس يمكن أن نصل إلى تفصيل المشهور من خلال هذه الرواية. فأحد شقيها وهو الخروج قبل النص يحكم فيه بالإعادة لأنه مورد الرواية، والشق الثاني هو وإن كان مسكوتا عنه لكن نتمسك بالقاعدة التي تقتضي الصحة، فنحصل على تفصيل المشهور. ولكن طبيعي نحتاج إلى ضم بعض الضمائم كما سوف أوضح فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا كله إذا بنينا على أن سند الثانية رواية الثانية مرفوض، أما إذا مقبول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.